الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال القاضي بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم.
عفوا آخر شيء كان ينبغي نضيفه نختم به حكم صلاة الجماعة. أخرج رجل فاضل وقد لقيته في بعض الأماكن وهو من يرجع الحق كتاب كتب فيه أن صلاة الجماعة مستحبة، وأنا أعرف رجل فاضل وقد استفدت منه فترة، ونشر قوله ونشر كتابه بين إخواننا السلفيين بكثرة هذا القول، وهو أن الصلاة في المسجد مستحبة قول مرجوح، فإنه صرف الأحاديث الموجبة بحديث البخاري اعتبار، وقال لي ذلك بنفسي، قال لي يعني صرفته لأنه قال يا رسول الله إنه يحيل بيني وبينك هذا الوادي، فيعني ما أتيك للمسجد معك أصلي، فتعال إلى بيتي يوم وصلي أتخذ مكانك وصلى. قال الذي سافعل إن شاء الله. هنا ما قال له النبي يجب أن تأتي المسجد، مع أن مرور الماء لا يكون طوال العام في الشيب أحيانا وأحيانا، فنقول يا أيها الشيخ الفاضل هذا إيش من المتشابه، المتشابه عند العلماء المحتمل، فالمتشابه يرد ليش المحكم، يحتمل أن بيته قريب، يحتمل أنه بعيد لا يسمع النداء. نعم، فعند الاحتمال نرجع إلى النصوص، فإذا فهم الصحابة، فهم الصحابة قال ابن مسعود لو فعل أحدكم كيف فعل هذا المتخلف صلى في بيته لفعلت ليش لتركتم سنة نبيكم، لو تركتم سنة نبيكم لضلالتهم. هل يحكم بالضلال على من ترك مستحب؟ فقال لا ضللتم. هل يأمر النبي بالصلاة فتقام فيخلف إلى قوم لم يأتون الصلاة؟ ما قال بعض المرات لم يشهدوا الصلاة حرق عليها، هم النبي بمنكر، فدل على أنه واجب. ويكفي من هذا، وكان شيخنا كثير محتج بهذا، شيخنا العلامة بن باز رحمة الله عليه، أن رجل أعمى كما في صحيح مسلم، حديث في صحيح مسلم تحكم عليه بالشذوذ، يعطينا دليل على أنه شاذ أو لا يصح. شف البعض صار يشكك في متنه، قال معقول هذا يا جماعة، هو طالب علم يقول متن والله منكر، تنكره بعقلك وتدع مسلم صاحب الصحيح العلامة الإمام في صنعته وتجي تقول مو معقول هذا النص إلى آخره. اي نعم. فشكى له أعمى فقال له يا رسول الله إن داري شاسعة يعني بعيد عن المسجد وليس لي قائد يلائمني، وإن تعتبرني هذه الهوام الآن، أين الحياة في شوارعنا والعقارب؟ ما له وجود، ليش دمي في السيارات والمكائن؟ خلي تهرب للصحاري، أقرب شيء تلقاه في جبال بحر تهرب، لكن أول المدينة بيوت قليلة وساكنة وهادئة، حتى أنه خرج النسائي عن ابن عمر قال كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا وجئنا، أنا ما عنده ميكروفونه كيف سمع الإقامة؟ بيوتهم حول المسجد النبوي، إذا قام بلال داخل المسجد الله أكبر الله أكبر يسمعون البيوت ويجون. وهذا لا يعني أنك يتأخر عن تكبيرة الإحرام، لأنه كان النبي يعدل الصفوف حتى يجون يستوون، ومعناه يفوتون تكبيرة الإحرام. فيرد المحكم، فالصحابة نعم، فهذا الحديث فيه قالوا داري شاسعة هل تجد له لك تجد لي رخصة يا رسول الله؟ فكأنه في المرة الأولى قال لا عليك، كأنه أوحي إليه، فقال تعال تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب لا أجد لك رخصة، هو أعمى شاسع الدار. قال لا أجد لك رخصة ما دام تسمع النداء. في العمل كنا في العمل نشوف بعض الإخوان من أصحاب العمل يصلون في العمل نفسه، ما يجون المسجد أمامهم، مع أن المكان ليس بستان يحرس، فمن أعذار الجماعة أن تكون تحرس بستان أو حارس تخشى أنك ذهبت يسرق، فالحفظ المال يعتبر من إيش؟ من أعذار الجماعة، أعذار مسجد الجماعة. فأقول لهم تعالوا صلوا، فإذا بهم يقولوا ما في بأس ومسألة خلافية إلى آخر. فقلت لأكبرهم والذي يتبعونه، قلت له أنا أذكر لك نص، وذكرت له حديث الأعمى الشاسع الدار لا أجل في الرصة، هل تعرف له من صارف؟ فما أدري ما الذي أنطق، فقال اصبر لي 3 أيام أبحث، فلعله خير للناس اللي معه أن يقول كلمة 3 أيام. نعم، لو قال لا ما أعرف صارف، ما صار في قوة الكلام مثل لو قال ها؟ إيه ما الوجه ها؟ بذل جهده إلى آخره. المهم اليوم الأول لم يأتني بصارف، اليوم الثاني كذلك، الثالث قابلته ما أتاني، أنا قابلته. فقلت وعدنا لو أنت أنك تأتيني بصارف عن حديث من أجل رخصة، فتأتي المسجد بدل ما تصلي في مكانك، أنتم 3 أو 4 معك تركين الناس المسجد يذهبون ولا تصلون معهم. فما الصارف الذي وجدته؟ قد مضى 3 أيام. قال لم أجد صارف. إذن قامت الحجة عليكم. هذا ما أردت أن أفيده. نعم اقرأ.
قال الباب الثالث في آداب المتعلم. الفصل الثالث في آدابه في دروسه وقراءته في الحلقة وما يعتمده فيها مع الشيخ والرفقة. قال الأدب الثامن أن يتأدب مع حاضري مجلس الشيخ، فإنه أدب معه واحترام لمجلسه وهم رفقاؤه، فيوقر أصحابه ويحترم كبراءه وأقرانه، ولا يجلس وسط الحلقة ولا قدام أحد إلا لضرورة كما في مجالس التحديث، ولا يفرق بين رفيقين ولا بين متصاحبين إلا بإذنهما معا ولا فوق من هو أولى منه.
هذا كلام حسن جدا في أدب طالب علم في الحلقة، يشعرك من جماعة عن الأدب، ليس مع الأستاذ، مع أن الأستاذ في الحلقة وأكثر من تأدب معه لفضله عليك أنه علمك من جهل وذكرك من غفلة ونسيان. بالتأدب مع أقرانك في الحلقة، يعني لا تشاكس أحد وترفع صوتك عليه وهو صاحبك في الحلقة وجارك، تدرسون عند أستاذ واحد، بل ينبغي أن يلتزم الأدب مع رفاقه في الحلقة. وما أحسن أن يتعرف بعضهم على بعض، ليس على وجه التحزب، على وجه التحاب في الله، وأن يزور بعضهم بعض، ولا يشترط أن يكون كل واحد صديق للآخر، لكن على الأقل يتفقده إذا غاب، وهذا الأمر مفقود الآن في الحلقات. وأن يسلم على الناس، لأني شكي لي من بعض العامة أن إخواننا في الحلقة لا يتألفون العامة، ما يسلمون عليهم، هذا أظنه من الشيطان الجفاء هذا في الطلاب، لو كان ما قاله حق الشاكي، فإن الشيطان يوغر صدرك من العامة فيجعلك تنظر نظرة ويجعلك تركز على ثوبه اللي تحت الكعب ولحيته الحلقة، فيبدو لك جفوة، هذا لا بأس، هذا يدل على دينك، لكن لا يستغل الشيطان في أن يحجزك ويحجبك عن التلطف له لنصيحته. أليس النبي قد دخل عليه رجل وهو عنده ربما من أفسق الناس، بل قال ابن حجر أنه كان كافرا، قال ادخلوه بئس أخو العشيرة، فلما دخل اتبسط إليه النبي ولا له الكلام، لتستفيد من النبي في هذا، يريد النبي يفيدك إذا سمعت هذا الحديث بأي شيء، التلطف العام حتى يسمع منك العلم ولو كانوا مسيئين، فإن انبسط إليه ولا له الكلام، هذا مفتاح القلوب لتبليغ العلم المنزل من علام الغيوب، ويتبسم تلاطف السؤال عن الحال. وإن كان البعض من جهل يقول شوف مداهنة، كيف الشيخ أو هذا يلاطف حليق. إيه، لكن هذا ليس معناه أنه اتخذه صاحبا، لأنه لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يكون طعامك إلا تقي. هذه الكر والفر. فتلطف لا سيما مع أقرانك الحلقة، أحبهم لأنهم اشتركوا معك في حق وهو طلب العلم. نعم، وقد قال الله تعالى والصاحب بالجنب. إذا كان الصاحب الجنب فسر على صديق الحضر في العمل، في العمل أنت نجاره، أنت تشتغل في منجرة واحدة، نجاره نجار، هذا الصاحب الجنب على قول. فكيف الصاحب الحلقة وأنت كل يوم تراه مرتين أو ثلاث؟ فينبغي أن يكون لك عناية خاصة به ومحبة ونصرة إذا كان وقع منه ضيق أو شيء، إذا استطعت، ولا تستغله ولا تخونه في المجلس، تكون ذو وجهين معه، تقول للناس عليه كلام وأمامه كلام، تصدق معه. نعم.
قال وينبغي للحاضرين إذا جاء القادم أن يرحب به ويوسع له ويتفسح لأجله.
هذا يعين المجيء الحلقة، لو جاء إنسان حلقة ثم اكفهرت وجوه الحلقة فيه، يعني جايبك، هذا من الأنانية إن صح التعبير. يقول ودنا حن نبقى في الحلقة نستفيد حتى نرتفع، ما ودنا ذكر حلقة إلا علينا نحن، ونحن من زمان بالحلقة، ليش جاء وجه جديد؟ لا شك أن هذا من الشيطان. بل افرح بالحلقة إذا كثرت، لأن هذا زيادة في الخير في أهل الإسلام. أذكر واحد شكى لي ذلك، قال لي كنا نأتي عند أستاذ يبدو أنه يفهم ما يدرس، استفاد منه كثير، معهم صاحب يعرفونه قبل مجيء الأستاذ، لم يقولوا له مرة أننا نذهب إلى فلان نستفيد من علمه، فوحي صدره جدا وغر صدره عليه، وفهم حقيقة لا أفهمه إلا فيه سوء نية في الأمر، إن كان يقول في نفسه أتفوق على فلان لو دليته على هذا المجلس الذي يستفاد منه يصبح أنا وياه سواء، كيف أتميز على بالعلم؟ هذا فيه شبه اليهود، لأنه يريد العلم ليش؟ للرياسة، عياذا بالله، يقول أنا ودي أتميز. وفيه تشبه بالنساء من جهة، أن المرأة إذا اشترت فستانا وتميز به يقال لها من أين، فربما قاطعت الطريق، قالت قد هدوا المحل. نعم، لأنهم إذا عرفوا المكان واشتروا نفس الفستان لم تتميز، فتقطع الطريق إما بهد المكان أو جاءت البادية سكرت المكان أو غير ذلك، أو كان بايع في الشارع شفته ما أدري وين راح. المهم لا تدلها أختها عليه، فإياك أن يكون فيك شبه بالنساء، دل أخوك إذا استفدت أنت من الحلقة دله، قل تعال حب لأخيك ما تحب نفسك من الخير. نعم.
قال وينبغي للحاضرين إذا جاء القادم أن يرحب به ويوسع له ويتفسح لأجله ويكرموه بما يكرم به مثله، وإذا فسح له في المجلس وكان حرجا ضم نفسه ولا يتوسع ولا يعطي أحد منهم جنبه ولا ظهره، ويتحفظ من ذلك ويتعهده عند بحث الشيخ له ولا يجنح على جاره أو يجعل مرفقه قائما في جنبه أو يخرج عن بقية الحلقة بتقدم أو تأخر.
وهذه أذية، عشان من أجل يرتاح يؤذي غيره، يغير موضعه فلا يجد أحسن من يضع رأس مرفقه في فخذه جاره، وجاره يتألم ويستحي إن يقول شل، فهو يستغل حياءه في وطأ مرفقه، في وطأ فخذه بزاوية مرفقه. فينبغي أن يرفع، أن يكون لينا رفيقا مع إخوانه في الحلقة، يوسع له المكان ويحب لهم ما يحب لنفسه ويتأدب معهم، هذا طريق لزيادة الناس في الحلقة والاستفادة منها. نعم.
قال ولا يتكلم في أثناء درس غيره أو درسه بما لا يتعلق به أو بما يقطع عليه بحثه، وإذا شرع بعضهم في درس فلا يتكلم بكلام يتعلق بدرس فرغ ولا بغيره.
سبحان الله، إذا كان هذا في درس آخر فكيف في شيء لا تعلق له بالدرس، كمن يأخذ جواله المدرس يدرس وهو يبذل الجهد في فهم الطلبة وتصوير لهم الأمثل الحكم ودليله، وهو ينصر عن ذلك كله ويسرق نظراته ليش النقال بلا ما لا علاقة له بدرس، مو بدرس آخر، محادثات محادثات. هذه غفلة غفلة، هذه غفلة. يقال الإعلام العثيمين كان مجلس الشيخ السعدي فانصر سبحان الله، يعني بشر جاء طائر فلقي أنه صوت، فالشيخ رفع بصره إليه قال يا محمد، قال له صيد العلم خير من سد الطير. نعم.
قال وإذا شرع بعضهم في درس فلا يتكلم بكلام يتعلق بدرس فرغ ولا بغيره مما لا تفوت فائدته إلا بإذن من الشيخ وصاحب الدرس، وإن أساء بعض الطلبة أدبا على غيره لم ينهره غير الشيخ إلا بإشارته أو سرا بينهما على سبيل النصيحة،
إلا إذا أومأ الشيخ أو رضي الشيخ أن يكلم غيره. نعم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعضهم لماذا لم يعني تقتلوا فلان أو كذا، كان قد أسر إليه قال ما أومأتنا يا رسول الله، قال ما كان النبي أن يومأ. فإذا أذن الشيخ أنه رأى أنه يريد من الطلب يعزره فليعزره. نعم، أما من غير إذن الشيخ فهذا تعدي على الشيخ أن يعاقب أحد ويعزر شخص وهو في حضرته، لأنه يكون كالمقارن أو كالقرين للشيخ حينئذ. ولذلك الأب اليوم لما يشوف ولد يعزر أخوه يقول أنا جالس وأنا حي، ما تستحي تؤدب قدامي؟ إلى الآن بالفطرة يقول أنا المؤدب، كيف أنت تعاقب أخوك أمامي؟ أنا حي أنا حاضر إلى آخر. فكذلك المعلم الطلبة، لا إذا واحد منهم رفع صوته وجاد المعلم، نعم، ورأى المعلم فليكن المعلم هو المعزر له، أما الطالب يوخف حظ المدرس فكأنه جعل نفسه كالقرين المعلم. يكفي هذا الكتاب لبعده.
قال البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة: فالله الله في نفسك وعليك بالأثر وأصحاب الأثر والتقليد، فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، ومن قبلنا لم يدعون في لبس، فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر.
هذه الفقرة من كلام البربهاري في غاية الأهمية، بل هي صلب هذا الكتاب المنهج. ما الفرق بين العقيدة والمنهج؟ قال شيخنا الوالد رفعه الله قدره وقد كنت معه في منزله فأفادني بهذا، قال لي الفرق بين العقيدة والمنهج أن العقيدة تتعلق بالاعتقاد، تصديق القلب بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه والصراط الميزان أحوال يوم القيامة إلى آخر الصفات التوحيد، هذا العقيدة. المنهج العمل، يقال عمل فلان في الجهاد أنه يخرج وقت عن ولاة الأمر الكفار وقت الضعف، أو يخرج على الفاسق إلى آخره، هذا يسمى منهج. والمنهج يتعلق بالعمل، والعقيدة يتعلق بإيش؟ بالاعتقاد. فهذا هذه الفقرة من كلام البربهاري صلب الكتاب هذا، والذي ظل بها الناس اليوم إنهم لما رجعوا إلى الصحابة وشغبوا فقالوا ما فهمت كلام ابن عباس كفر دون كفر، ابن عباس رجل نحن رجال، فيقول لك البربهاري قلده للصحابي واسترح ما دام انه لم يخالف، قلده هذا هو الدين اتباعه، سمه التقليد سمه اتباع، المهم العمل بما قال، فسماه هنا تقليد وهو اتباع. ولا تقول ليش ابن عباس يقول ذلك، لانه اخذ على النبي، فخذ بكلامه واسترح ولا تشغب تقول يلزم كلام ابن عباس، الا اذا كان كلام الصحابي مخالف التضاد للنص من كل وجه. أما تفسير كقول ابن عباس كفر دون كفر تفسير، فإنه لا يجوز أن تشغب عليه تقول نحن رجل وهو من الرجال. فقال المؤلف هنا فالله الله في نفسك، هذا المراد بكلمة الله الله إيش الحث الشديد والتأكيد في نفسك وعليك بالآثار وأصحاب الأثر والتقليد. من هم الصحابة؟ فإن الدين منه هو بالتقليد. أصول السنة أن تقلد الصحابة، تقلد الصحابة لما يختلفوا، إذا اختلفوا تأخذ بقول الأقرب للدليل. ابن عباس لما قال كفر دون كفر في شرح قوله تعالى من لذلكم من زغف لكم الكافرون، تقلد ولا تخالفوا؟ تقلدوا. عائشة وابن عباس خالف عمر، عمر كان يقول لا يجوز المحرم أن يطيب قبل إحرام، عائشة تقول يجوز أنا كنت طيب النبي. تأخذ القول من؟ عائشة نوافقة الدليل. قال عمار إن هذه زوجة نبيكم في أمر آخر، الله ابتلاكم بقول لا يعلم، قولها تأخذ ولا قول الله؟ لكن كان الصحابي ليس تقليده. كيف اليوم نقلد شخص في الأحكام أو الرجال ونعتقد أن كلامه كالقرآن المنزل؟ هذا لا يجوز إذا خالفه شخص آخر. من غير معرفة الدليل على قول كما ذكرنا لابد أن يعرف الدليل في الرجال والدليل في الأحكام، وهذا متفق عليه. أنا أقصد إذا تعارض مثلا في الأحكام الرجال جرح لشخص وتعديل له من قبل علماء آخرين، فلا تجعل هذا الجرح حجة على التعديل، الأصل بقاء التعديل حتى يأتي الجرح مفسرا مبينا. نعم كالبخاري جرح أو نحذر منه أنه لا يجوز الجلوس معه أو من قبل الدهلي، ولكن لازلنا نسمع البخاري لأن لم نجد مرجحا نمتنع به من السماع والأخذ عنه. ومن قبلنا لم يدعونا في لبس، فقلدهم واسترح هم الصحابة. قال النبي من كان على استفترقم 73 فرقة كلها في النار لا واحدة، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي فقلدهم واسترح، يعني اتبعهم رضي الله عنهم. لكن لابد أن تعرف صحة السند إليهم، لابد أن تعرفها اختلفوا ولا ما اختلفوا، لابد أن تعرف المواطن التي لا يجوز فيها تقليد الصحابي حتى ولو لم يظهر مخالفته. مثاله لم نقلد ابن عمر في تغسيل داخل عينيه لأنه انفرد بأمر لم يتابع عليه كبار الصحابة، نعم، ولم ينقل عن النبي خاصة في هذا الوضوء، وسيما قال إن النبي ولع في الوضوء في غسل الرجلين فلا تغتسلوا به، أو كما قال كتاب الثاني ملخص اقرأ.
قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص الفقهي: باب في أنكحة الكفار. قال: ومن أحكام أنكحة الكفار أنهم يقرون على فاسدها بشرطين، أو يقرون على فاسدها بشرطين. الشرط الأول إذا اعتقدوا صحتها في شرعهم، وما لا يعتقدون حله لا يقرون عليه لأنه ليس لا يقرون عليه لأنه ليس من دينهم. الشرط
يقرون عليه.
أحسن الله عليك. قال: وما لا يعتقدون حله لا يقرون عليه لأنه ليس من دينهم. الشرط الثاني ألا يترافعوا إلينا، فإن ترافعوا لم نقرهم عليه لقوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. فإذا اعتقدوا صحة نكاحهم في شرعهم ولم يترافعوا إلينا لم نتعرض لهم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يعترض عليهم في أنكحتهم، مع علمه أنهم يستبيحون محارمهم. وأسلم خلق كثير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على أنكحتهم ولم يكشف عن كيفيتها.
لذلك النصرانية إذا جاءتنا وقالت هذا زوجي وبالجواز أن زوجها، ما يصلح أنك تنفي هذا وتقول لا ليس زوجك، كيف زوجتي؟ قالت رحنا الكنيسة واعتقدنا أن هذا هو النكاح، نروح أنا وزوجي ويلبسني الخاتم ويبارك البابا ذلك، وقلنا أن هذا النكاح عندنا ونعتقد صحة ما نفعل، واعتقدنا صحة ما فعلنا، فلا يحل أن تنفي عنها ذلك، لأن النبي أقر الكفار على أنكحتها ولم يبطل شيء منها لمخالفة النص. أما إذا تحاكموا إليه نقول نريد عقدا صحيحا أيها القاضي، وجاءوك قل جيب شهدين جيب ولي أو كذا. نعم. وبالمناسبة إذا أردت أن تنكح امرأة مسلمة أبوها كافر، كحال كثير من الأخوات هناك في ألمانيا وإيطاليا وغيرها، أسلمنا مسكينات أبوها وأخوها وكلهم كفار، فاحذر، لا تروح ترضى أبوها تعطيه هدية وتقول خلها إيش يوافق على النكاح، أبوها ليس ولي لأنه كافر، لا يجعل الله الكافرين على المسلمين إيش سبيل، فلا أبوها لا يكون ولي لها كافر. قال الإمام أحمد في مثل هذا أم علماء أن يفتون أن زوجها رئيس المركز الإسلامي فيكون بمثابة القضاة هنا، لكن أفرض بلد ما فيها رئيس مركز إسلامي ولا، فالإمام أحمد عالم جليل، ففي مسائل صالح قال يزوجها رجل صالح يزوجها يكون بمثابة الولي لها. نعم.
قال وإن أتونا قبل عقد نكاحهم عقدناه على حكم ديننا بإيجاب وقبول وولي وشاهدي عدل منا، قال تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط،
لأنه كافر يولى كافرة، ولي هي كافرة وهو ولدها كافر، لكن تكلم عن مسلمة أسلمت والدها باقي كافر، فإن ما يكون ولي لها. ولذلك لما قال الله إذا جاءك المؤمنات مهاجرات قال فامتحنوهن، السورة امتحن، فيجوز حينئذ نكاحها متى؟ بعد حيضة واستبراء، ولا يقال وين وليها لأنه كافر. نعم.
قال أما إن أتونا بعد عقد النكاح فيما بينهم فإننا لا نتعرض لكيفية صدوره.
طيب يكفي هذا، اهتموا غدا لصلاة درس الفجر وهو في مسند أحمد وغيره من الكتب، كيف يثبت الزوج نفقة زوجته إذا رفعت أمرها للقضاء. هذا ينبغي أن يرجع فيه إلى أمر القاضي، هو الذي يتقصى بالقرائن الممكنة والشواهد في هذا الباب. ففي الأموال قضى النبي بالشاهد واليمين مثلا، فإذا كان هناك شاهد أنه ينفق عليها مع يمينه كفى في هذا. شيخ بارك الله فيك، حديث عقوبة تارك الصلاة 15 عقوبة، هذا موضوع مكذوب، يعاقب تارك الصلاة 15 عقوبة، منها شجاع الأقرع، هذا في الزكاة أصلا يأخذ بالزمتين ويأتي شجاع أقرع تارك الزكاة، هذا أدخل هذا في هذا، الحديث مكذوب 15 عقوبة تارك الصلاة، معروف الحديث نشروه كثيرا نشروه، لي أخوة يجتمعون بعد كل جمعة هل عدم الذهاب عندهم من صلاة الرحم، يا أخي اذهب اجتمع مع أخوانك، لكن أحثكم يا طلاب العلم يا من وفقكم الله واصطفيتم دون العامة بمحبة حلقات العلم وترد عليها، وأزج الله أن يثبتنا وياكم على هذا حتى الوفاة، لأن هذا منصب جاه كبير حقيقة أو منصب عظيم، أن تصبح محب لحلقات العلم ترتادها مرة بعد مرة، لأن تكفر سيئاتك كثيرا، كل مجلس تحضره تبدل سيئاتك حسنة، مجلسك طالب العلم دائما مرتاح، لذلك إذا ترددت تجي ولا ما تجي ائتي، نتجدات خير من الله، اترك كل العوالم الحجب. فإذا جئت عند الأرحام والأخوان لا تنقلب عامي مثلهم، أحسن السمت معهم وشاركوا في الحديث، لكن ائتي بكلمة فيها خير ولو في طريق المحاورة، لا تتركهم غير تعليم. هذه نصيحتي لك، ما تعلمت في الحلقة علمهم إياه. نعم، وكن حليما صابرا ولو أنهم أعرضوا عنك. نوح مع قوم 1500 سنة يضعوهم، صابر عليهم، مع ذلك ما أمن معه إلا قليل. البعض أول ما يعرض أنه ولد عمه أو عمه ما عاد يكلمه أصلا، يخشى أنه هذا يحسب حظ النفس محظ الدعوة. حظ الدعوة أن تستمر معه، مراد الرب أن تستمر كما استمر نوح. ما نقل لك نوح قصة عبث ربنا إلا لتقتدي به، إيش الفائدة من نقل؟ فبهداه المقتدي فقط نقلها لتقرب سماعك. والله نوح صبار، الله عليه السلام، وتهز راسك كذا لتعمل، تصبر على أذى أعمامك وحجرهم لك وتشريهك في المجالس. نعم، اصبر، راودهم مرة بعد مرة. ومع الرسول البلاغ، معكم يصلي في بيته ولا يسمع نداء لا بأس، لكن بستانه بعيد، عنده استراحة مثلا بعيدة جدا في طريق المدينة، أقرب مسجد عنده لا يسمع. لكن لما أحد ضبط هذا في مسائل عبد الله، قال أن يكون في فجر وقت هدوء الرجل، فبقدر صوت الأذان لا يسمع من غير يعني ميكروفون، يقصد إمام ما كان في ميكروفون. قال فعلى مدى صوته يجب الصلاة، بعد ذلك ما يسمع ثلاثة كيلو لا يجب عليه. قال هتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب، صلي هو عياله، الأفضل يروحون المسجد لا شك، له 27 درجة، لو صلى في بيته ما له 27 درجة، لكن لو صلى في بيته مع أولاده وزوجته أفضل من الصلاة وحده، لكن لا تصل 27 إلا في المسجد، فلا تضيع في المسجد، يركب سيارته ويروح يصلي أفضل. لكن لو ما صلى لا يثرب عليه لأنه يسمع نداء. وهذا أمثلة تقديرية، فرض أن كان في الهدى في كذا وكم سكان الهدى، نفس تقديرية، يشوف نارة المسجد يقول مثله أسمع، مثل ما حكى في الصدر كيف يطلع عليه الناس، فيغلب ظنه يسمع ولا ما يسمع النداء. لو أنه من غير ميكروفون، ميكروفون يعتبره الميكروفون مداه بعيد، مو تسمع نداء الميكروفون من غير ميكروفون، يعني من يسمعه مدى 3 كيلو ميكروفون ما يلزمه، لأن من غير ميكروفون ما يسمعه. اللحظة شوي، السائل يقول شيخ الإسلام بأن العالم المجتهد لا يؤجر، هذا أجبنا عنه. قرر شيخ الإسلام أنه إذا كان مجتهد قرر باجتهاده بدعة كجواز المولد، يقول يبقى عمله ضائع ما يؤجر على هذا. ووجدت أصل له كلام شيخ الإسلام هنا، ما هو هذا؟ لا يتعارض اجتهاد الحاكم فقط، هذا في الأحكام، هذا حرام هذا حلال هذا مكروه. أما في العبادات اجتهد فقرر صلاة الرغائب، اجتهد قرر التصوف أنه ما في شيء، هذا يبقى عمله ضائع. أليس النبي قال لرجل ضحيت قبل الصلاة؟ قال شاتك شات لحم، بلغ جهده حتى ضحى قبل الصلاة، ما قال تؤجر على اجتهادك، شاتك شات لحم ولم يثبت له أي أجر، كان عمله ضايع. وهذا القول نشره يخلي المفتي أو المجتهد يبعد عن البدع، يقول أتعب أتعب قرر بدعة سيبقى علمي ضايع، إذا لابد أتقن، شوف الكلام أصل من كلام الصحابة إلى آخره، ما يتهاون في تقرير العبادات. ماذا يفعل من إيش؟ ماذا يفعل من تعزيه زوجته؟ من إيش؟ ماذا يفعل من زوجته؟ هذا صاحب السؤال السلام، تقرأ هذا تقرأ يا يسري، شوف معقول الكلام ده؟ ما يفعل من زوجته تضربه؟ لا بس شوف تأكد يروح عند أهله. الرجال قوون النساء، الضرب هو الرجل، لأن الله قال في كتابه واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، هذا خطاب من الرجل للمرأة. المرأة ما يجي تغضب الرجل حتى تأديب، حتى لو تأخر على البيت، حتى لو قصر المصروف، ما يجوز. أنا أعلم أن أحد الشيخ المجتهدين أول الشيخ حقيقة أثار النساء على الرجال، أداها الله في الحق والصواب، نشر جرير فتوى أنه إذا تهيأ لضربك فقاوم واضربه، إذا تحول معارك في البيوت. كيف هذا؟ ما قال الشريعة هذا، هذا ابتداع. فالتقرب إلى الله بنصح الزوج من طريق الضرب هذا ما يجوز، بل أنها هجرت فراشه ونام هو غضبان عليها لعنتها الملائكة، فلا ينبغي تهجره ولا ينبغي تضربه ولا ينبغي تسبه أو تشتد عليه فتؤدبه، وحينئذ إذا تركنا هذا الأمر والله مشكلة. حتى يأتينا شباب على كذا، خروج من منزل بغير إذن الزوجة ما حكمه؟ الرجال قوامون على النساء، لابد أن يفرض هذه القوامة ولا يتهاون فيها، لأنه لو ترك هذا ستكون قوامة هي. إذا سمح لها مثلا أن تحاسبه، وين كنت اليوم تأخرت؟ ما قلت لك أمس لا أتأخر؟ لهجة تدل على التأديب، يجب أن يكسر هذا، لأن الرب لما قال قوامون ينبغي أن تبذل الوسائل التي تكون أنت المؤدب. ولذلك أمامي حصل مرة موقف أحد الموظفين قال لا هذا العمل الذي ذكرته يا فلان ما يناسب وكذا، وبدأ فقال له المدير إذن أنت كن مدير، أدب هذه الكلمة. قال لا لا أنا آسف. فالإيحاء مهم، هذا أنك أنت قوام، فلا بد أن تكسر قلب النظام. وذاك العلامة الألباني لما سئل عن رجل ابتلي بأنه صار بغير عمل وزوجته مدرسة أو عاملة، فسبحان الله جزا الله خير أنه سأل، لأنه أفادنا إفادة عظيمة لما سأل الشيخ. قال فتخرج زوجتي وأنا أمسك العيال وأنظف لهم الحفايض وأجهز الطعام وأكنس البيت ويعني استقبلها. الشيخ أنكر هذا إنكار شديد وقال هذا قلب النظام الإلهي، النظام أن الرجال قواموه، فتصير هي المنفقة وأنت الذي تمسح البيت. حينئذ يوحى إلى نفسها، يوحى إليها لما تشوف المظهر هذا هي بالإخلال بالقوام، هي تبدأ تملي، تقول أنا ما قلت لك أمس الأكل لا يتأخر عن الساعة إلى آخره، تبدأ تملي لأنها النظام كذا، هي المنفقة هو المستقبل. المرة الثانية تخرج اليوم من غير إذن إلى آخره، فتصبح هي المملية. فقال لابد حينئذ أن يترك هذا العمل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، نلتقيكم بعد صلاة الفجر والحمد لله رب العالمين.